بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه في مورد الضرورة يجوز الكذب، ولكن البحث وقع أن جواز الكذب في مورد الضرورة هل متوقف على عدم إمكان التورية، أو أنه يجوز الكذب مطلقا سواء أمكنت التورية أو لم يمكن التورية؟ وظاهر المشهور أن جواز الكذب إنما هو مشروط في مورد الضرورة بعدم إمكان التورية، فمن يقدر على التورية يجب عليه أن يوري. والوجه في ذلك هو أن موضوع الجواز هو عنوان الضرورة، عنوان الاضطرار، وعنوان الاضطرار إلى الكذب لا يصدق مع القدرة على التورية، لما عرفت أن التورية ليست من الكذب. فإذا دار الأمر بين التورية وبين الكذب، لأن التورية غير كذب وكانت التورية ممكنة، فلا يقال أن المكلف مضطر إلى شنو؟ مضطر إلى، بل إلى الكذب، لأنه يمكنه أن يختار البديل الآخر، فلا يصدق عنوان الاضطرار مع القدرة على التورية. وكذا إذا لاحظنا الدليل العقلي، فقد ذكرنا في الدرس السابق أن قبح الكذب عقليون، وأن العقل يدرك أن الكذب قبيح، ولا يسوغ ولا يسوغ العقل اقتحام الكذب إلا مع تحقق عنوان حسن مزاحم له، كما بينا في الجلسة السابقة. وإذا فرض إمكان التورية فلا تزاحم حينئذ بين الكذب وبين ذاك العنوان، لأن المكلف يمكنه أن يوري فلا يقع في الكذب. فإذا فرض أن المكلف قادر على اجتناب الكذب فيحكم العقل بقبحه، ولم يتحقق عنوان آخر مزاحم حتى يقال يجوز لك الكذب. الكذب ليس مما لا ينبغي فعله لوجود العنوان المزاحم، إذ لا مزاحمة، لأنه لا، إذ يمكن للمكلف أن يوري بما يخرجه عن الكذب، لأن التورية ليست بكذب كما ذكرناه بالأمس. هذا بلحاظ الأدلة وبلحاظ كلمات الأعلام. ينقل المصنف لنا كلمات عديدة ظاهرها أن جواز الكذب مشروطة بالتورية. إذن مقتضى الأدلة التي ذكرناها سابقا، قد يقال أن الكذب إنما يجوز مع فرض عدم إمكان التورية، وينقل بعض العبائر، وهناك بعض التعليقات على العبائر نقرأها ونعلق عليها. قال: إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول. ما هو الأول؟ يجب التورية. كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرحها والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان. في أي مسألة؟ في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. إذا شخص عنده وديعة وجاء الظالم وأراد أن يأخذ الوديعة، هل يجوز للشخص أن يكذب فيقول الوديعة ليست عندي فيحلف كذبا؟ قالوا لا يجوز له أن يحلف كذبا إلا مع الفرض العجز عن التورية، وإلا لو أمكنه التورية فلا يجوز له الكذب. أعطني أمثلة على هالعبائر حتى أتأكد. قال أعطيك العبائر، شنو مشكلة؟ قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، ينكر يقول أنا ما عندي الوديعة، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري. شوفوا قال ويوري، إذا المسألة مشروطة بشنو؟ بالتاو، ويجب التورية. ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، إلى أن قال: فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا. وقع خلاف في هذه العبارة، التفت يا سيدنا الصنديد، حيث إن السيد الخوئي قدس سره في صفحة 617 من مصباح الفقهاء قال هذه العبارة للشيخ المفيد تدل على عكس المطلب الذي يريده الشيخ، وذلك لأن العبارة تضمنت مطلبين: المطن الأول الجحود عند مطالبة الظالم، إذا جاء الظالم وقال هل عندك الأمانة فهل يجوز هي ليست أن يقول ليس عندي فيجحد أو لا، هذا الجحود، هذا مطلب أول. مطلب ثاني وهو أن الظالم إذا استحلفه وقال احلف فهل يجوز له الحلف كذبا بالله والله تالله أو لا؟ فهنا مطلبان: مطلب أصل الجحود والإخبار عن غير الواقع والإخبار بخلاف الواقع لأجل دفع الظالم، والثاني الحلف كذبا وما ذكره شرطا في جوازه بالتورية بعدم إمكان التورية. الثاني ذكر مسألة التورية في الحال مو في أصل الجحود، أي إذا استحلفه الظالم يجوز له الحال بشرط عدم القدرة على التورية، وإلا لو كان قادر على التورية وإلا لو كان قادرا على التورية لا يجوز الحلف كذبا. فعندنا الحلف كذبا متى يجوز أن تحلف بالله والله تالله؟ يجوز الحلف كذبا بشرط عدم القدرة على التورية، وإلا لو كنت قادرا على التورية لا يجوز لك أن تحلف وأن تقسم بالله كاذبا. وفرق بين مسألة الحلف بالله مشروطة بعدم إمكان التورية وبين أصل الجحود، فلا يصح أن يقال أن عبارة الشيخ المفيد قرين على ما ذكرنا. هذا المطلب الأول الكلي الذي أشاره، هي عبارة من الشيخ المفيد. المطلب الثاني، نأتي لجميع العبارات، جميع العبارات التي ذكرها الشيخ الأعظم في هذا الكتاب في هذا المطلب كلها تتكلم عن مسألة الحلف.
إلا عبارة واحدة، عبارة المقنعة فليجحد، هذه اللي فيها مطلبين، فيها مطلبين، وإلا كل ما فيها مطلبين، كل العبارات التي سيذكرها الشيخ ناظرة إلى مسألة الحال. وينبغي التفريق بين مسألة الحلف وبين مسألة الكذب، فإنه من جهة الحلف من الأمور الإنشائية لا من الأمور الإخبارية، فقد يقال بأن الحلف حيث إنه من الأمور الإنشائية فله أحكامه، نحن نتكلم عن الجهة الخبرية. وثانيا لو قلنا أن الحلف خبر مؤكد، الحلف كما ذكرنا في الجلسة السابقة خبر مؤكد، والله أن المال ليس عندي، هذا إخبار، غاية أنه إخبار مؤكد، والحلف الذي هو الإنشاء هو أن يلتزم بشيء عند حصول شيء، والله لأتصدقن بدينار إن وفقت لصلاة الليل، هذا هو الإنشاء. وأما إذا كان متعلق الحلف قضية خبرية، والله أن المطر سقط، والله أن فلان ما جاءني، كلها هذه إخبارات مؤكدة إنشاء. لو قلنا أنه كما تقولون إخبار، إخبار شنو شيخ أنا مؤكد، إلا أنه بالنتيجة منظور الفقهاء إلى حصة خاصة وهي الحال، وهي أن الإخبار المؤكد بالقسم لا يجوز إذ مع إمكان التورية، هذا منظوره. وأين هذا من الإخبارات العادية المتعارفة، هل تجوز كذبا أو لا تجوز؟ فلعل الأصحاب ذهبوا إلى ذلك لخصوصية في باب القسم، أنه في باب القسم لا يجوز الحلف إلا إذا لا يمكنك التورية. واضح إن شاء الله، كل العبارة دي هي كل فليحلف موريا، فليحلف فليحلف، غاية أنه في الحال لا يجوز إلا مع التورية. خفي غيره من قال أنه لا يجوز، لا يجوز بل إلا مع عدم التورية، فإثبات شيئين بل لا يجب تسريته إلى ما ما عدم. هذا ما أفاده سيد الفقهاء ومن والأساطين، ولكن يمكن التعليق على كلا المطلبين اللذين أشكل بهما على الشيخ. بأن يقال أما المطلب الأول وهي عبارة الشيخ المفيد، فإن الشيخ الأعظم يستظهر من العبارة أن التورية التي ذكرها الشيخ المفيد ترجع إلى تمام ما تقدم قبله، أي إلى الجحود والحال. لاحظ العبارة، هناك خلاف في استظهار العبارة. قال في المقنع: من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد، هذا مطلب أول. وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، بعدين قال: ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، هذه بما يخرجه عن الكذب يوري، هل راجع إلى فليحلف أو راجع إلى أنه فليجحد، وإذا استحلف فليحلف، وعلى كل حال وليوري في نفسه ما يخرج عن الكذب. وعنوان الكذب سواء كان الكذب في مورد الجحود أو في مورد الاستحلاف، يا لأن هذا إخبار مؤكد وهذه جحود. كأن الشيخ المفيد يقول، الشيخ يقول الظالم إذا قال لك هل الولي فليجحد، إذا تطور إياك الظالم قال حلف حلف، وعلى كل حال جحدت أو حلف فأبد أن توري بما يخرجك عن الكذب. فظاهر هذا المقطع الرجوع إلى كلا القسقين وإشارة إلى مطلب كلي أنه يجب على المكلف التورية بما يخرجه عن الكذب. ثم قال الشيخ المفيد: وإذا لم يحسن التورية يكفي أن ينوي حفظ الأمانة ويكون مأجورا. واضح إن شاء الله. إذن ما أفاده السيد الخوئي كان مبني على إرجع وليوري إلى فليحلف، والشيخ يستظهر رجوعها إلى تمام المطلب وإشارة إلى مطلب في كل مورد فليحلف بما فليواري بما يخرج عن الكذب، مطلب عام سواء كان في الجحود أو في الإثم في الاستحلاف. هذا الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فإن الشيخ الأعظم يقول بأنه لا يوجد عندنا أدلة خاصة بحسب ظاهر كلمات الفقهاء في حرمة الحلف كاذبا إلا ما دل على حرمة الكذب. التفتوا، تارة نفترض وجود دليلين، دليل للكذب ودليل للحلف كذبا، فنقول لعل الفقهاء لم يستظهروا إطلاق جواز الكذب من مسألة الحلف كذبا فقيدوه مع عدم إمكان التورية. قالوا إنما يحلف كذبا مع عدم إمكان التورية لأنه لا إطلاق في هذه الطائفة، وهدمينا في أن في أدلة تتعلق بمسألة أخرى وهي مسألة أصل الكذب فهموا منها الإطلاق، فإن الأدلة مختلفة. ولكن الشيخ يقول ليست عند الفقهاء عندما سبرنا كلامهم دليل على حرمة الكذب إلا هذه الأدلة التي ذكروها على الكذب، الحلف كذب. قالوا هذا كذب، قائل أنه كذب مؤكد، إخبار مؤكد، وبحثنا في الكذب الخبري للكذب الإنشائي، الحلف على القضية الخبرية للحلف على قضية إنشائية كما نبهنا عليه في الدرس السابق. ليس بحثنا في الحلف كذبان، والله لئن صليت صلاة الليل لا أتصدق النبي دينا، هذا ما علاقة بحثنا، لا أقول والله أن المطر ساقط، والله أن فلان بل لم يحضر الدرس، فلان حضر الدرس، ولا توجد أدلة عندهم إلا هذه الأدلة في الكذب. فإذا قالوا أنه في الحلف كذبا يشترط العجز عن التورية، يعني فهموا من الأدلة شنو؟ أن جواز الكذب مشروط بالعجز عن التورية، ما في خصوصية في هذا المصداق. فنحن عندما ذكرنا كلامهم في هذا المصداق لا لوجود خصوصية استدلالية أو نكتة خاصة في هذا المصداق. فما أفاده سيد الفقهاء والأساطين تعليقا على كلام الشيخ يمكن التأمل فيه، فتأمل أنت أيضا. قال لا ذكر العبائر، يعني الفقهاء عندما ذكروا في عندما تعرضوا إلى مسألة الحلف كذبان شنو قالوا؟ لا يجوز الحلف كذبا مع القدرة على التورية. هل لوجود خصوصية فيها المصداق وهو الحلف كذبا لا يجوز إلا مع القدرة على التورية، أما في غيره يجوز حتى مع القدرة على التورية؟ في خصوصية عندهم؟ يقول شيخ لا ما في خصوصية، لأنه أدلتهم في هذه الحصة هي الأدلة في الحصص الأخرى، فإذا صرحوا هنا بأنه الحلف كذبا لا يجوز إلا مع العجز عن التورية نستكشف أنه الكذب بصورة عامة لا يجوز إلا مع العجز عن التورية. واضح إن شاء الله. قال اتضح إن شاء الله. قرأنا العبارة. وقال في السرائر في هذه المسألة، أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري في ذلك. نفس عبارة الشيخ. وفي الغني في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة. شوف الحلف على قضية خبرية ليس عنده وديعة، إخبار مؤكد. ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. الغني بعد دع الإجماع أنه يشترط شنو؟ يشترط التورية لمن يقدر على التورية حتى يخرج عن الكذب. وفي النافع المختصر النافع حلف موريا. وفي القواعد ويجب التورية على العارف بها. وفي التحرير للعلامة في باب الحيل من كتاب الطلاق. شوف المسألة، اقرأ اشرحها لنا. لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. شنو مراد من هالعبارة يا شيخ مالك؟ لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عليه. شنو صورة المسألة؟ مثل شنو؟ شنو يعني استدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء؟ شنو القضاء يعني؟ أو الإبراء؟ ها سيدنا الصندين. هو شو صورة المسألة؟ هو شخص عليه دين، لو ما عليه دين، لو عيد عليه دين دفع، لو ما دفع، شنو صورة المسألة؟
وعليه دين ولكن دفعه أكد، يعني بعدين ممكن يكرهونه على أنه يقول أنا استدنته، فإذا أكرهه على هذا القول يعني أذن يطالب بالدفع. هو لا يدفع مثلا بداية أنا ما استدنته، بينما هو في الواقع استدان ودفع.
وبعبارة أخرى أحسنتما، وبعبارة أخرى نقول صورة المسألة ما هي؟ لو فرضنا أن شخص استدان من شخص فهو عليه دين وأدى الدين، إما أنه قضى الدين ودفعه أو أن الدائن أبرأ المدين، قال أبرأتك، ولكن الإبراء الصادر من الدائن أو القضاء الصادر من المدين لم يكن عليه شهود، ما عنده شهود. هذا الشخص المستدين المسكين الفقير، واضح فقير استدان فقير بعد، المسكين المستكين ليس عنده شهود. فإذا جاء هذا الشخص الذي أبرأه أو دفع له الدين يعني الدائن وقال له ما أعطيتني الدين، ما دفعت الدين، ما قضيت الدين، فهو يقول المدين لو قلت بأنه بلي قد دفعت لك الدين فإن هذا يرجع إلى مطلبين: إقرار بأن عليه الدين ودعوى بأداء الدين. وفي القضاء يقال أنت أقررت واعترفت على نفسك بأنك مدين وأنك أخذت الدين وتدعي الأداء أو تدعي الإبراء وسقوط ما في الذمة من الدين فعليك البينة، فكلامك خلاف الأصل، فأنت أقررت بأن هناك دين وتدعي فراغ العهدة إما بالإبراء أو بالأداء فعليك البينة، وهو المسكين ليس عنده بينة لا على الإبراء ولا على أو على قضاء الدين. ففي هذه الحالة ماذا يفعل المدين؟ أعطنا حيلة أيها العلامة في التحرير. قال أعطي حيلة. لا يقول أنه أنا تدينت، يقول أنا ما تدينت، اكذب، أنا ما تدينت، ليس علي، لم أخذ منك شيء أصلا، ذمتي لم تشتغل بالدين، لأنه أقر أنها اشتغلت بالدين، ولكن أدعي الإبراء في قول ذلك أو القضاء، قضاء الدين. فلو استحلف هل يجوز له أن يحلف في باب القضاء؟ هو الآن صار منكر، هو ينكر الدين، صار هذا الآن المدين منكر. وعلى المنكر اليمين، فلو استحلف هل يجوز أن يحلف كذبا؟ قالوا نعم يحلف كذبا، لكن بشرط أن يوري، يقول والله ما أخذت الدين، ويقصد الآن ما أخذت منك دين، بأي طريقة بعد يوري ويعرف الدورية أكثر مننا إن شاء الله، ومن أكثر مننا هذا المدين في الدورية، والله ما ديمتني، يقصد ما ديمتني في الليل، أمس الليل ما ديمتني. ف نعم
بدون تقييد ينفع، يعني
بدون تقييد بتورية، والتورية هذه بدون تقييد، وإلا لو صارت تقييد ما صارت تورية، معنى التورية أنه يريه خلاف الظاهر، أي التورية، وقد تقدم بحثها، قلنا أن التورية ليست من الكذب، إذن فيجوز له التورية، ولا يجوز له أن يجعل أو يحلف عبارتها يحلف كذبا مع إمكان التورية، بل لا بد أن يوري لكي يخرج عن الكذب، وهذه العبارة. ولهذا قال لو أنكر الاستدانة، ليش ينكر مع أنه مدين؟ خوفا من الإقرار، فلي خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء، خاف أنه يقر بأنه فلان أبرأه أو قضى، فإنه فيه إقرار على النفس في رتبة سابقة بالدين، جاز الحلف مع صدقه، أيه مع صدقه، يعني هو في الواقع أدى، لكن ما تبينه في الواقع هو أدى، ولكن ليست عنده بينة. قال جاز الحلف مع صدقه، نعم الحلف على إنكار الاستدانة مع أنه كذب، مع صدقي في وين؟ في الإبراء والقضاء، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. إذن لو كان كاذب يحرم الكذب مع التورية؟ لو كان مكاذب ما دفع، فكيف يقول يجوز الحلف مع صدقي؟ يجوز الحلف مطلقا مع الصدق والكذب، قد يقول قائل بالنتيجة ما كذب، لأن التورية تخرجه عن الكذب، فلو كان في الواقع ما أدى الدين وحلف على خلاف الواقع وكان موري، هل حرام؟ فكر في هذا السؤال، مع أنه قال حجاز الحلف مع صدقه، شيء مع صدقه، يعني من الصدق أنه أبرأه فلان، أبرأه أو فلان استأذن فلان، أنا دفعت الدين، إذا لو ما كان صادق يحرم الك، يعني يحرم الحال. هذا السؤال، لماذا لا يجوز الحال؟ لأن التورية بالنتيجة تخرجه عن الكذب، فلو كان وامو صادق لماذا لا يجوز الحلف وهي تورية فلا يكون كذب؟ فما هو وجه الحرم حينئذ؟ فكر، انتهى وفي اللمعة، وفي اللمعة يحلف عليه فيوري، نفس العبارة وهي قريب منه في شرحها الروضة، وفي جامع المقاصد في باب المكاسب يجب التورية بما يخرجه عن كذب، في أي مسألة ذكرها؟ في مسألة ما لو طالبه الظالم فجحان، أو قصد وفي نظر إلى نفس المسألة هذه، في مسألة لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار والإبراء، يعني مو عبارة مطلقة، عبارة مو مطلقة. وقلنا ما هو دليلهم سيخنا شيخنا؟ قلنا الدليل، قلنا أول ما دخلنا الدرس دليلهم أنه عمدة الدليل على جواز الكذب هو الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان التورية. قال ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، لأن التورية ليست بكذب، فكأن دار أم بين الكذب وشرب الماء، هل يجوز لك أن تكذب؟ هل يجوز أن تكذب؟ لا، الكذب والتورية. التورية ليست بكذب، التورية أمر جائز، فيجب عليك أن تسلك طريق التورية، فلا يقال اضطر إلى الكذب، لا يصلح عنوان الاضطرار، فيدخل تحت العمومات، أي عمومات حرمة الكذب، مع أن القبح، هذا رجع لنا إلى الدليل العقلي، مع أن قبح الكذب كما تقدم عقلي، والعقل يدرك أنه مما لا ينبغي فعله، فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن كما بينا في ضمنه، يعني ينطبق عنوان حسن إن جاء المعصوم، إن جاء النفس المحترمة، يغلب حسنه على قبح الكذب ويتوقف تحققه، أي تحقق شو تحققه؟ تحقق الحسن على تحققه، على تحقق العنوان الغالب، متفتين العبارة؟ ويتوقف تحققه، تحقق الحسن على تحقق العنوان الغالب للقبح، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية، ومع عدم العجز عن التورية لا توقف. خب، وهذا الحكم جيد جيد، أصل جيد شيء، أصل جيد شيء، يعني شيء مالك دار الصرف إن شاء الله جيد جيد، أصلها جيد، واضح. أول ما درسنا ذكر هذا أستاذنا قال جيد يعني جيد، قلت أوه تمام على الصرف. وأول ما دخلنا في تحت الصرف في شرح النظام، شرح بلي النظام أو غير له لفظ آخر في خلاف، المهم بحثنا في أشياء، مر عليكم هذا البحث، أشياء شنو وزنها، ونظريات في أشياء فعلاء أصلها شنو، أتذكر كان بحث طويل عريض في أشياء، راجعوا في بحث الصرف عشان ما تنسوا الصرف، شيخنا لا تنسون المطالب. وهذا الحكم جيد إلا أن مقتضها الشيخ الأعظم بعدما قرر كلام المشهور قال ما ذكرتموه وإن كان جيدا إلا أننا إذا رجعنا إلى أدلة ترخيص الكذب في مورد الحلف، وارد في مورد الحلف، فظاهر هذه الروايات أنه يجوز الحلف كذبا مطلقا، أمكن التورية أو لم يمكن التورية. عندنا روايات عديدة لها إطلاق يجوز الحلف كذبا مطلقا، أمكن التورية أو لا يمكن التورية، فمع وجود هذه الإطلاقات لماذا تخصصون جواز الكذب والحلف كذبا بمورد العجز عن التورية، مع أن الأدلة أدلة مطلقة؟ عطنا هذه الروايات لكي نرى الإطلاق، يقع البحث في هذه الروايات التي تعرض لها المصنف وذكر أنه ببركة الإطلاق يجوز الكذب مطلقا أو يجوز الحلف كذبا مطلقا، أمكن التورية أو لا. قال وهذا الحكم جيد إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك، عدم اعتبار شرط التورية، عليكم السلام. ما هي هذه الروايات؟ يقع البحث في هذه الروايات. الرواية الأولى رواية السكوني، والكلام في سندها اتضح طابقا النوفلي والسكوني محل بحث عند الأعلام، فإن السكوني والنوفلي كلاهما لم يوثقا في كلمات الأصحاب الرجاليين، وإنما الشيخ الطوسي ادعى عمل الطائفة بروايات السكوني، فقالوا هذه بل شهادة منه بتوثيق الطائفة لمن؟ للسكوني. قالوا عن النوفلي شلون؟ ماذا نفعل في النوفلي؟ قالوا أنه حيث إن أكثر أغلب روايات السكوني تمر بالنوفلي، فلا معنى عرفان لأن يقال الأصحاب عملوا بروايات السكوني ولكنهم لا يعملون بروايات النوفلي أو لا يرون وثاقة النوفلي، إذ لو استثنينا ما رواه السكوني عن النوفلي لم يبقى إلا النجر القليل، بحيث لا يصدق عرفا عملة الطائفة بروايات السكوني. فهذه شهادة بالمدلول الالتزامي على وثاقة أيضا ما النوفلي. وقلنا هذا كلام محل بحث مفصل في الرجال، هل هذا كلام تام أو لا، في محله في الرجال. قال عن بلي في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القهد. وتقريب الاستدلال بها واضح، فإنه الإمام ما قيد جواز الحلف كاذبان بالتورية، ما قال احلف بالله كاذبا مع فرض العجز عن التورية بقيد العجز عن التورية. فمقتضى إطلاق هذه الرواية أنه يجوز الحلف مطلقا، أمكنت التورية أو لا تمكن أو لم يمكن التورية، فنتمسك بالإطلاق. إذ أن الإمام ما قيد جواز الحلف، وإلا لو كان الجواز مشروط بالعجز عن التورية ينبغي أن يقيد ذلك. واعترض على الاستدلال بهذه الرواية باعتراضين. الاعتراض الأول أنه المتكلم ليس في مقام البيان من جهة تفاصيل جواز الحلف من حيث التورية وعدم التورية، وإنما في أصل مقام بيان أنه يجوز الحلف كاذبا لأجل نجاة المؤمن من القتل، وأنه نجاة المؤمن من القتل من مسوغات الكذب. أما الكذب الذي حكم بتسويغه هل هو مطلق أو غير مطلق فليست في مقام البيان من هذه الجهة. احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، هل يجوز القسم؟ الأيمان المغلظة هذه أقسام، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نهى عنه الشارع، فهل يجوز لي أن أحلف كذبا؟ يقول هذه من موارد جواز الحلف كذبا، ما هو؟ نجاة المؤمن. أما جواز هذا الحلف هل هو مطلق هل هو غير مطلق ليست في مقام البيان من هذه الجهة. إذن الرواية لا يحرز أنها في مقام البيان من هذه الجهة، بل أصل جواز الحلف كذبا لأجل نجاة المؤمن. وهناك إشكال آخر لاحظوا تعرض له التقي الشيرازي في حاشيته، الميرزا تقي الشيرازي في حاشيته على الكتاب ذكر إشكالا آخر، ما رأيكم في هذا الإشكال؟ لحو يقدر يوري، يستطيع أن يوري بسهولة الشخص، ولكن قال لا يجوز الحلف كذبان، ما قال بشرط التورية، ممكن يقول الشيخ العظام، ذاك يقول لا مو في مقام البيان من هذه الجهة، إنما في أصل بيان تسويغ في الجملة تسويغ الحلف كذبان لأجل الضرورة، أي ضرورة خاصة وهي نجاة المؤمن، هذه من مسوغات الكذب الحلف كذب، أما أنه مسوغ مطلقا أو لا. الشيخ الأعظم لا يقبل هذا الإشكال، يقول بأن المفروض أن المتكلم في مقام البيان كما تدعون من جهة بيان أنه من مسوغات الحلف كذبان نجاة المؤمن، مو صحيح؟ قالوا في الأصول متى ما كان المتكلم في مقام البيان من جهة فظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه في هذه الجهة تمسكا بما يسمى بأصالة البيان العقلائية في بحث الإطلاق بحثها. ظاهر حال المتكلم أنه في مقام البيان لتمام مرامه من الجهة التي هو يتكلم فيها. ما هي الجهة التي يتكلم فيها؟ أنه من مسوغات الكذب، من مسوغات الحلف كذبان، ماذا؟ نجاة المؤمن. فهو في مقام بيان أن الحلف الكذب سائغ، وحيث لم يقيد ذلك بالتورية، مع أن التورية سهلة وممكنة، كل شخص يستطيع أن يوري بسهولة، فإنه إذا جاء الظالم وقال لك هل فلان في بيتك؟ قلت له لا مو في بيتي. احلف. أقول والله ليس في بيتي، وأقصد ليس في بيتي أمس أول أمس، ليس في بيتي باكر عام. قلت تورية سهلة. فإذا كانت التورية من الأمور اليسيرة والسهلة التي يلتفت لها الصبيان فضلا عن الأشخاص، فكيف لم ينبه الإمام على ذلك وهي من الملابسات العرفية الواضحة السهلة؟ فينعقد حينئذ أن المسوغ عند حصول هذا، بل عند حصول نجاة المؤمن يسوغ الحلف الكذب مطلقا. فلماذا لم يقيد الإمام مع أنه من الأمور السهلة ومن الملابسات الواضحة التي ينبغي بيانها؟ لو كانت الكذب لا يجوز مع إمكان التورية، ينبغي أن ينبه الإمام على ذلك، إذ أن التورية ليست من الأمور الصعبة، من الأمور السهلة واليسيرة. فينعقد ها هنا إطلاق في الرواية، ويرى العرف أن عدم ذكره شرط التورية مع أنه يراها في الواقع تأخير للبيان عن وقت الحاجة الواضحة، نقض لغرضه. هذه من الأمور الواضحة عند الأشخاص، إذا كان يجوز لا يجوز إلا بالتورية، لماذا لم يذكر التورية؟ فينعقد إطلاق، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه من الجهة التي يتكلم فيها ولم يقيد في المقام، فينعقد الإطلاق. لا ليش؟ من أول الكلام ما ارتكازية؟ كيف ارتكازية؟ كيف ارتكازية؟ من وين؟ المفروض أن ينبه. إذا قال الشارع، يجوز لك الحلف كذبان ولم يقيد الجواز بالتورية، يعني أقول الشارع عنده لا فرق بين إمكان بين القدرة على التورية وعدم القدرة على التورية. نعم التورية سهلة، لكن الجواز هل هو مطلق أو مشروط؟ بحثنا في الحكم الشرعي. لو كان الحكم الشرعي مقيد لقال يا إنما يجوز لك الحلف بما يخرجك عن الكذب بشرط التورية، وحيث لم يقيد ينعقد الإطلاق. قب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري، والرواية من حيث السند واضحة، سندها تام بالأشكال. لاحظوها عن صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا: سألته عن الرجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، قال لا بأس، في المصدر حسب ما، نعم، لا جناح عليه، في المصدر لا جناح عليه. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال نعم. إذن هذه الرواية كالرواية السابقة يقول الشيخ دلت الرواية على أن الشخص له أن يحلف عند الضرورة لينجو به بنفسه، ولم تقيد ذلك بأن جواز الحلف مشروط بالعجز عن التورية. ولو كان مشروطا بالعجز عن التورية يقول لا جناح عليه، المفروض يفصل الإمام، يفصل الجواب هل هو قادر على التورية أو ليس قادر على التورية، فإن كان قادر على التورية فلا يحلف كذبا، وإن كان ليس بقادر فيحلف. وترك الاستفصال في مقام الجواب يوجب انعقاد أي إطلاق يسمى الإطلاق المقامي الناشئ من ترك الاستفصال. التقي الشيرازي أيضا هنا أشكل على الرواية، على الاستدلال بالرواية في الجزء الأول صفحة 129، وأشكل على رواية الفقيه الآتية أيضا، فعنده إشكالات عديدة في هذا المطلب على الاستدلال بهذه الروايات. يأتي البحث إن شاء الله فلي غدا في تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.